بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد إخواني،
الدرس الرابع عشر.
كما تعلمون أيضا كنا قد أخذنا الحموية، وهي رسالة عظيمة بين التأصيل وبين النقولات عن السلف، وقد مضى من هذه الرسالة ما يقارب نصفها أو ثلثها تقريبا أو زيادة على الثلث، وكنا قد انتهينا من التقعيد الذي قعده في بداية هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن تلكم التقعيدات وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون في هذا الباب وما كان عليه السلف، وبيان الطريق وبيان بطلان الطريق الذي سلكه أهل البدع في هذا الباب عندما قدموا العقل على النقل، وبيان بطلان تلكم القاعدة التي ذكروها، مسلك السلف، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أن هذه قاعدة باطلة برمتها واقعا وتنظيرا. فواقعا مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم لا شك أنه هو الأسلم والأعلم وأحكم، وفي النظر إلى هذا الأثر أو هذا القول أنه متناقض، فكيف يكون مذهب السلف أسلم ولا يكون أعلم وأحكم؟ فما جاءت السلامة إلا بعد العلم والحكمة، فهم أعلم وأحكم وأسلم، إلى آخر أو غير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة المهمة. وكنا قد انتهينا عند البدء بذكر نقولات السلف التي تؤيد وتبرهن ما أجمع عليه السلف، فنقل شيخ الإسلام نقولات عظيمة مما هو مبثوث في كتب السلف، وهذا يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان كثير القراءة لأقوال السلف ومؤلفات السلف، وهذا الذي يوصي به علماؤنا من أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له إدمان في قراءة كتب السلف كاللالكائي والشريعة للآجري والدارمي والبربهاري والبخاري في خلق أفعال العباد والإيمان لابن بطة والتوحيد لابن مندة وغير ذلك من كتب السلف، أصول السنة الإمام أحمد، الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، الرد على الجهمية للدارمي، إلى غير ذلك مما كتبه السلف. فينبغي لطالب العلم أن يكون له اطلاع على هذه المؤلفات العظيمة، لأنها تبصر المسلم بطريقة السلف في فهم الاعتقاد وطريقة السلف في الرد على أهل البدع والأهواء، وبالإضافة إلى أنها تعطي المسلم قوة وصلابة في دينه وقوة في الاعتقاد والتمسك في الاعتقاد، لأنها مؤلفات تبني على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وأثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهي من أقوى الكتب التي تعطي طالب العلم بصيرة في بطلان ما عليه أهل البدع. ولهذا فإن أهل البدع يحرصون كل الحرص على إبعاد أتباعهم عن قراءة مثل هذه المؤلفات العظيمة. وتعلمون ما قاله محمد سرور زين العابدين تنفيرا عن كتب السلف، قال أنها كتب جفاء. لما؟ لأنهم يريدون أن يعزل أتباعهم والأمة عن سلفهم الصالح، فيصبح بالتالي قلوب أتباعهم خاوية يضعون فيها ويؤصلون فيها ما يريدون، لا ما يريده الله عز وجل ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فلنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة الحموية بما نقله شيخ الإسلام من هذه النقلات العظيمة، ونقف عند كل أثر، فإن كل أثر يعتبر قاعدة من قواعد السنة وقاعدة من قواعد السلف. وكلما كما أسلفت لكم إخواني، كلما صار عند الطالب دربة في قراءة أقوال السلف صار عنده فهم قوي لمدلول الكتاب والسنة، وعنده تقعيد عام يستطيع به رد الباطل ورد كل ما يخالف نصوص الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
ينقل بأعيانها يعني بألفاظها، ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها أي بقائليها، ننقل ألفاظها نصا مع ذكر قائلها، وألفاظ من نقل مذهبهم كما نقل الإمام أحمد في أصول السنة مذهب السلف، وكما نقل العاجري مذهب السلف. فشيخ الإسلام سلك هذين المسلكين: المسلك الأول ينقل ألفاظ السلف مسندا هذه الألفاظ إلى أصحابها، أو ينقل ألفاظ من نقل مذهب السلف، كأن يقول: وكان السلف يقولون كذا، ومذهب سلف هذه الأمة كذا، فيكون نقله نقل إجماع لما كان عليه السلف.
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام.
عندي روى أبو بكر البيهقي.
نعم شيخ. نعم. روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به فيه السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي
أثر عظيم. فأولا قائله من أئمة السلف، فهو من التابعين. الإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن، ولد في حياة الصحابة سنة 88، وهو أول من دون العلم بالشام، كان كثير الحديث والعلم والفقه، وكان حجة زمانه، وكان ممن نسب إليه بعض المذاهب الفقهية التي اندثرت. قال الإمام مالك الأوزاعي: إمام يقتدى به، توفي سنة 157. هذا الإمام ينقل هذا القول الذي يعطي لنا تصورا عن موقف السلف وما أجمع عليه الصحابة والتابعون، علو الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فوائد: الفائدة الأولى أن الإنسان في معرفة اعتقاده ينبغي له أن يسأل عن إجماع السلف، ولا ينظر لأمور الاعتقاد منظر البحث والراجح والترجيح كالمسائل الفقهية، بل ينظر ما الذي أجمع عليه السلف في هذا الباب. فإن السلف لا يجمعون على باطل. وثانيا، نعرف أن القائلين بخلاف هذا المعتقد أنهم مخالفون لسلف الأمة، ويكفي في هذا بيانا لبطلان ما هم عليه. فالخلف من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكلابية وغيرهم ممن ضلوا في باب الأسماء والصفات يكفي في بيان بطلان ما هم عليه من مسلك أنهم مخالفون لهذا الإجماع، فهم يقولون بأن الله في كل مكان وأن الله ليس مستوى على عرشه، وهذا باطل. فإن السلف أجمعوا على هذا، فهو يقول رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون، وإنما قال ذلك لأن قول الجهم خرج في ذاك الزمان، فيقول لو كان قول الجهم ومن تبعه صحيح لظهر هذا القول، ولكن لم نسمع في التابعين وهم الذين نقلوا عن الصحابة العلم والاعتقاد ما كنا نسمع إلا أن الله في العلو مستوى على عرشه. فمتى ظهر هذا القول؟ وإن ظهوره هذا الظهور المتأخر دلالة على بطلانه. كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أي نؤمن بالأخبار التي أو بالصفات التي مصدرها السمعيات النقل، فكل ما وردت به السنة نؤمن به، كما أننا نؤمن بما جاء في القرآن فكذلك نؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وفي هذا أيضا رد على الذين لا يقبلون السنة في أمور الاعتقاد أو يردون أخبار الآحاد في باب الاعتقاد. نعم، فقد حكى
قال رحمه الله: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
هذا تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، وهؤلاء الأئمة مالك في أهل الحجاز، مالك بن أنس، والأوزاعي إمام أهل الشام، وهو ابن سعد إمام أهل مصر، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة أهل زمانهم في البلدان، فحكى شهرة القول عنهم، وحكى هو شهرة القول في زمن التابعين بأن هذا القول مشتهر، وشهرته بينهم تدل على اعتقاد هذه الأمة، وأن هذا الاعتقاد هو الذي نقلوه عن الصحابة، والصحابة نقلوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله فوق العرش فوقية تليق بجلاله، واستواء يليق بجلاله، وبصفاته السمعية. ما مقصود شيخ الإسلام بالصفات السمعية؟ كما أسلفت لكم أن هناك من الصفات ما يكون دليلها السمع فقط، كالاستواء على العرش وكالنزول، فهذه مصدر إثباتها النقل. وهناك من الصفات ما يكون مصدرها النقل والعقل، كعلو الله سبحانه وتعالى، كعلو الله عز وجل، واتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، السمع والبصر والكلام واليد وغير ذلك من الصفات، هذه صفات دليلها النقل والعقل، لأن هذه صفات كمال. فكما أننا نقول إذا نقص العبد فهي صفات نقص فيه، فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، فكل ما كان كمالا للبشر فالله أولى به، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو الذي يحق في ذات الله عز وجل. أما قياس الشمول وقياس التمثيل فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال.
ينبغي لطالب العلم أن يدون مثل هذه المؤلفات ويحرص على اقتنائها، فإن كتاب الحموية مدونة وموسوعة لذكر مؤلفات السلف. أثناء قراءتنا لهذه الرسالة سجل هذه المؤلفات واحرص على اقتنائها. والآن في هذا الزمن طبعت والحمد لله، كثير من هذه المؤلفات كانت مخطوطة غير موجودة، والآن أغلبها موجود، كالسنة للخلال وشرح السنة للبربهاري للكائي وغيرها مما ينقل عنه ابن تيمية. نعم.
قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت.
هذه قاعدة أخرى، أن موقفنا من الصفات كما أنه هو موقف السلف لا نتعداه، وموقف السلف يبين لنا أن موقفنا من الصفات إجراؤها كما جاءت. أمروها كما جاءت، وسيأتي روايات أخرى: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروها على ظاهرها دون تحريف معناها إلى معان باطلة أخرى. فقوله الرحمن على العرش استوى، أمروها كما جاءت الرحمن على العرش استوى. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أمروها كما جاءت، ينزل كما يليق بجلاله. هذا مقصود السلف، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت تفسيرها روايتها، تفسيرها روايتها. ولا نقول بأن الاستواء المراد به الاستيلاء، ولا نقول بأن النزول المراد به نزول أمره أو ملائكته أو رحمته، بل نقول كما نفهم من كلام العرب، فهمنا أو استحضارنا قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فنحن نقول نفهم معنى الاستواء، هذا كلام السلف، أمروها كما جاءت، أي كما نعقله من كلام العرب الذي أنزل الله كتابه بهذا اللسان. أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا نحدد لها كيفية معينة، ولا نمثل هذه الصفات بصفات خلقه. فهذه قاعدة، نعمل جميع الصفات على هذه القاعدة. نعم.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف.
فالنقل هنا عن الأئمة الأربعة في زمن تابعي التابعين كلهم أجمعوا على ذلك. فالعجب من المتأخرين الذين يصفون السلف بأنهم أسلم وأنهم أعلم وأحكم، بل هم أجهل، والسلف أسلم وأعلم وأحكم. وهؤلاء الأئمة المعروفين هذا معتقدهم. والعجب من المتأخرين أنهم يتعصبون لأقوالهم الفقهية الفرعية ويخالفونهم في باب الاعتقاد. فالأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد كلهم على هذا المعتقد من علو الله واستوائه على عرشه، وأنهم يمرون النصوص كما جاءت. ولكن أتباعهم أو كثير من أتباعهم يأخذون بأقوالهم في المذاهب الفقهية والفرعية ويخالفونهم في باب الاعتقاد.
فقولهم رضي الله تعالى عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
نعم، هذه قاعدة أيضا أخرى في الرد على المخالفين الفرقتين المعطلة والممثلة. أمروها كما جاءت أي آمنوا بها دون تعطيل أو تحريف. بلا كيف أي بلا تحديد كنه صفة لها أو تمثيل لها بصفات المخلوقين. فالسلف أقوالهم مأخوذ من أنوار النبوة، وهذا كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين.
فهؤلاء الأئمة الستة جمعوا الإمامة في عصرهم، فالزهري ومكحول إماما التابعين أعلم التابعين، وسفيان الثوري ومالك والليث والأوزاعي هم أئمة تابعي التابعين. وكل هؤلاء الستة أجمع السلف عنهم ونقلوا عنهم أن الله مستوى على عرشه فوق سبع سموات، فأيهما يحق بالاتباع والأخذ بقولهم، أهؤلاء أم الخلف المتأخرون؟
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد،
إنما قال الأوزاعي عندما هذا بعد ظهور أمر جهم عندي، تفضل اقرأ.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر، لكون الله تعالى فوق عرشه والنافي لصفاته، وليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك.
نعم، الأوزاعي إنما نقل قول هؤلاء الأئمة لمقاصد ثلاثة. الأول، لأن جهما ينكر أن الله فوق عرشه، فاستدعى هذا المذهب الإمام الأوزاعي أن يقول ما كان أجمع عليه السلف والتابعين ليبطل كلام جهم عند الناس. وهذا من الواجبات على أئمة الدين والعلماء أن يبطلوا البدعة إذا ظهرت، حتى لا يغشاها الناس وحتى لا يتأثر بها عامة الناس. ومن أدلة أو من البراهين على بطلان القول أن يورد كلام العلماء الذين لهم قبول عند الناس وأجمع الناس على إمامتهم. كما أنك في هذا الزمان إذا حاججت أحدا على بطلان مذهبه أن تقول له يا أخي أئمة زماننا كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وغيرهم يردون قولك ولا يقولون بقولك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأئمة الدين قبولا في الأرض بين قلوب الناس. ليس هذا من باب التقليد، ولكن هذا من الاستئناس لدمغ قول الباطل وأهله. الثاني، أنه نفى الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، والسلف كانوا يثبتون الصفات. والأمر الثالث، ليعرف الناس مذهب السلف وأن مذهبهم خلاف ما يقوله الجهم والمعطلة. إذن فنقل كلام العلماء من الأهمية بمكان لإقناع الناس لقول الحق، ولا غضارة في ذلك، ولا تقول أن هذا من باب التقليد ولا يجوز، لا. ثم قال ومن طبقتهم
حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
نعم، من طبقة هؤلاء الستة حماد بن زيد، وقد ذكره عبد الرحمن بن مهدي، قال أئمة الناس في زمانهم أربعة، وعد منهم حماد بن زيد، قال لم أرى أحدا أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال الذهبي لا أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف. ولد سنة 98 وتوفي سنة 79، فهو من أئمة السلف القائلين بمذهب السلف وبعلو الله واستوائه على عرشه. ومنهم أيضا حماد بن سلمة، أبو سلمة البصري، من أقران حماد بن زيد. قال عنه الذهبي كان بحرا من بحر من بحور العلم، وكان رأسا في السنة. توفي سنة 67. فهؤلاء الأئمة كلهم على هذا القول وهذا المذهب. إذا عرف أن هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الذين جعلهم الله أئمة الدين هم على هذا الاعتقاد، فإن هذا مما يقوي استئناس طالب العلم بالطريقة الذي يسلكها هؤلاء، ولا يستوحش الطريق إن غلب في زمانه أهل البدع، وأن العبرة باتباع المتقدمين وبالسلف الصالحين وليس بكثرة الهالكين في هذا الزمن. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم شيخ الإسلام الثمانية ممن يشار لهم بالبنان وهم أئمة الدين في زمن التابعين وأتباعهم، يقولون بهذا المعتقد العظيم بأن الله مستو على عرشه وأنه عال فوق سمواته وأن له صفات تليق بجلاله كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكما ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.